أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عن تقسيم الوجود إلى أقسامه، وقلنا أن هناك تقسيمات ثلاثة للوجود. التقسيم الأول هو أن الوجود إما في نفسه أو في غيره، والأول هو الوجود النفسي، والثاني هو الوجود الرابط. تقسيم آخر أن الوجود إما أن يكون لنفسه أو لغيره، والأول مثلا هو الوجود الجوهري، والثاني هو الوجود العرضي. والتقسيم الثالث هو أن الوجود إما بنفسه أو بغيره، وهذا نتيجته أن الأول هو الواجب والثاني هو الممكن. هذه تقسيمات ثلاث. السبزواري رحمه الله تعالى ذكر هذه التقسيمات الثلاثة وأدرجها ضمن قسمة واحدة، قال أن الوجود إما في نفسه أو في غيره، وما في نفسه إما بنفسه، إما لنفسه أو لغيره، وما لنفسه إما بنفسه أو لغيره بغيره، فجعل ما بغيره قسما مما وجوده في نفسه لنفسه. وظاهر هذا أن ما عدا هذا القسم، يعني ما يكون مثلا موجودا في غيره أو موجودا في نفسه لغيره، فلا يوجد فيه هذا القسم، وهو ما يكون بغيره، لأنه جعل هذا القسم قسما من مما وجوده في نفسه لنفسه. والمقسام معناه عدم وجود القسم إلا في ضمن دائرة المقسم، هذا مقتضى التقسيم. الشيخ المطهري رحمه الله تعالى يورد إشكالا لا بأس به، يرتبط بالجهة المنهجية أو الفنية للمطلب. ليس مراد السبزواري أن ما بغيره لا يكون إلا قسم ما بغيره لا يكون إلا قسما مما في نفسه لنفسه، بل مراده قدس الله نفسه هو بيان دائرة وجود الواجب، يعني هو كان غرضه الوصول إلى حيثية الوجود الواجبي. نحن نريد أن نبين القيود التي بإدراكها تحصل لنا معرفة ما بالواجب. الواجب هو وجود في نفسه لنفسه بنفسه، فنحن نحتاج أن نبين أن هذه القيود الثلاثة التي ذكرناها للواجب تميزه عن أي شيء. قال أن القيد الأول يميزه عن الوجود الرابط، والقيد الثاني وهو قوله لنفسه يميزه عن الأعراض يميزه عن الأعراض، والقيد الثالث يميزه عن سائر الموجودات ما فيها الجواهر والمجردات. هذا مراد السبزواري، لأن مراد السبزواري أن ما يكون بغيره لا يكون إلا موجودا في نفسه لنفسه، وإلا فإن الموجود في غيره موجود بغيره، والموجود لغيره موجود بغيره، ونحن ذكرنا هذا أنه ما يكون لغيره لا بد أن يكون بغيره، وما يكون في غيره لا بد أن يكون بغيره. وإشكال الشهيد المطهري لا بأس به، يعني منهجية التقسيم ينبغي أن تكون بما ذكرناه، أن هناك تقسيمات ثلاثة. القسم الدائرة بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون لها أكثر من طرفين، لأن معنى دورانها بين النفي والإثبات أن أحد القسمين نقيض الآخر، ولا يمكن أن يكون للشيء أكثر من نقيض واحد. فالقسمة العقلية الدائرة بين نفي وإثبات لابد أن تكون دائرة بين طرفين لا أكثر، ثم أحد الطرفين يمكن أن يقسم بقسم دائرة عقلية دائرة بين النفي والإثبات إلى قسمين، وهكذا يحصل لنا مثلا أطراف متعددة مقسمها الجامع أمر واحد ويتفرع منه فرعان ومن أحد الفرعين فرعين وهكذا، هذا ممكن. الوجود ليس كذلك، في الواقع هذه التقسيمات ليس بعضها واردا على بعض الأقسام، بل هي تقسيمات متداخلة. مثلا تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، هذا التقسيم مباين لتقسيم الوجود إلى ما لنفسه وما لغيره، والمدار في المباينة على ملاحظة مناط القسم. إذا كان مناط القسمة ها هنا موقوفا على ملاحظة القسمة الأولى أو العكس، فهذه القسمة فرع على هذه القسمة أو هذه القسمة فرع على هذه القسمة، من قبيل تقسيم الإنسان إلى شاعر وغير شاعر. لا يمكن أن نقسم الإنسان إلى شاعر وغير شاعر ما لم يكن منقسما إلى عالم بالفعل وغير عالم بالفعل، ولا يمكن تقسيمه إلى عالم بالفعل وغير عالم بالفعل ما لم يكن منقسما مثلا إلى متعلم وغير متعلم. بعض هذه التقسيمات وموقوف على التقسيم الآخر، فتكون هذه التقسيمات مترتبة. أما تقسيم الإنسان إلى شاعر وغير شاعر وتقسيم الإنسان إلى كاتب وغير كاتب، هاتان القسمتان ليستا مترتبتين، لا يتوقف ثبوت إحدى القسمتين على ثبوت القسمة الأخرى. كما يمكن أن ينقسم الإنسان إلى شاعر وغير شاعر، يمكن أن ينقسم الإنسان إلى كاتب وغير كاتب، سواء كان منقسما تلك القسمة الأولى أو لم يكن منقسما تلك القسمة الأولى. طبعا ليس المدار في ذلك على حصول القسمة وعدم حصولها، بل على تصورها وعدم تصورها. المدار في كون القسمة فرعا من قسمتين أن يكون القسمة الأولى موقوفا تصورها على القسمة الثانية، هنا يقال عن الأولى أنها فرع الثانية وإلا فلا. تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره غير موقوف في تصورها، غير موقوفة في تصورها على انقسام الوجود إلى ما لنفسه أو لغيره. أنت تستطيع أن تقسم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، حتى لو لم تلاحظ أن الموجود لنفسه أو لغيره. بيان ذلك أن حيثية كون الوجود لغيره حيثية زائدة على أصل الوجود، كون الوجود وجودا وكون الوجود وجودا لنفسه، هذا أمر مقوم له. لا معنى لأن تلتفت إلى الشيء وتتصوره من دون أن تتصور وجوده في نفسه، وأقصد بالوجود في نفسه ما يساوق التصور اللي هو مناط انتزاع الماهية. الماهية من أين تنتزع؟ من التفاء، من تعلق الالتفات بالشيء في نفسه من دون أن تلاحظ معه غيره، لذلك تنتزع الماهية. من دون أن تلاحظ وجودها لا يمكن أن تتصورها أصلا، والماهية التي تقول هي من حيث هي ليست إلا هي، هي هذه مقارنة للوجود في نفسه وإن لم تلتفت إليه. لذلك قلنا أن الماهية لا تتجرد عن أصل الوجود، غاية الأمر أنك لا تلاحظ معها وجودها، وإلا فهي لا تنتزع إلا من وجود لنفسه. هذا الوجود لنفسه مقوم لتصور الشيء، بدون الالتفات إلى الوجود في نفسه لا يمكن أن يتقرر الشيء ولو تصورا. إذن حيثية التصور مساوقة لحيثية الوجود النفسي. أما كون الشيء لغيره، كون القيام لزيد، هذا أمر زائد على القيام، قد تتصور القيام ولا تتصور موضوعه، قد تتصور القيام وأنت تجهل موضوعه، هل هو لزيد أو لعامر أو لباكر أو كذا، وليس حال كون الشيء للشيء مثل حال كون الشيء لا يمكن أن تغفل عن كون الشيء وتتصوره، لكن لا يمكن، يمكن أن تتصور شيء ولا تعلم كون الشيء لشيء. فالعراض يمكن أن تتصوره ولا تتصور ثبوته لموضوعه، بخلاف وجود العرض في نفسه، لا يمكن أن تتصوره وأنت غافل عن وجوده في نفسه. إذا كان الأمر في العرض كذلك، نقول أن الذي يحتاج إليه تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وفي غيره هو تصور أصل الوجود. أما أن تتصور كون الوجود لنفسه أو لغيره فهذه حيثية زائدة. إذن هل تتوقف قسمة الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره إلى ملاحظة الأعراض وأنها ممتازة عن الجواهر؟ لا، لأن حيثية العرضية هي حيثية كون الوجود لغيره أو لشيء آخر غيره، وهذه الحيثية زائدة على وجود العرض. أنت تحتاج فقط إلى ملاحظة أصل الوجود. الوجود مهما كان إما لنفسه أو لغيره. من جهة أخرى الوجود مهما كان إما في نفسه أو في غيره، فهاتان قسمتان منفصلتان لا تتوقف إحداهما على الأخرى. نعم، حاصل إحدى القسمتين يكون قيدا لحاصل إحدى القسمتين. مثلا ما وجوده في غيره لا يمكن أن يكون إلا موجودا لغيره، بعد لا يمكن أن يكون موجودا لنفسه، كيف يكون موجود في غيره وهو موجود لنفسه؟ هذا لا معنى له. إذن الموجود في غيره لا يكون إلا موجودا لغيره، فجعلت حاصل هذه القسمة، حاصل هذه القسمة قيدا في حاصل هذه القسمة. الوجود النعتي قيد للوجود الرابط، يعني الوجود الرابط لا يكون إلا وجودا نعتيا، لكن نعت بالمعنى الخاص، يعني هذه الحيثية المعينة كون وجوده لغيره، هذه الحيثية الزائدة هذه ثابتة للوجود الرابط. إذن هاتان القسمتان متباينتان لا تتفرع إحداهما على الأخرى تصوران، وإن كان حاصل إحدى القسمتين مقيدا أو قيدا لحاصل قسمة أخرى. هذا بالنسبة إلى ما نريده، نريد بيانه من أن هذه التقسيمات الثلاثة كل منها أجنبي عن أجنبية عن الأخرى، كل قسمة أجنبية. مثلا تقسيم الوجود في نفسه وفي غيره أجنبي عن تقسيم الوجود لغيره ولنفسه. في مقام التصور أقول أجنبية، في مقام الخارج أكو تصادق، بس الاعتبار الذي جعل مناطا للقسمة الأولى مباين للاعتبار الذي جعل مناطا للقسمة الثانية. وكذلك ملاحظة كون الوجود بنفسه أو بغيره أجنبي. أنت لا تحتاج في تقسيم الوجود إلى ما بنفسه وما بغيره إلا إلى ملاحظة الوجود في نفسه وأصل الوجود، سواء كان، طبعا أقصد بالوجود في نفسه أصل الوجود لا الوجود في نفسه المباين للوجود في غيره. كل موجود أعم من أن يكون بنفسه في نفسه أو في غيره، إما أن يكون موجودا بنفسه وإما أن يكون موجودا بغيره. إذن هذه تقسيمات ثلاثة متباينة تصوران، مناط كل منها مباين في تصوره للمناط الذي أخذ في القسمة الأخرى. حاصل هذه التقسيمات الثلاثة أقسام أربعة: موجود في نفسه بنفسه لنفسه، موجود في نفسه لنفسه بغيره، موجود في نفسه لغيره بغيره، موجود في غيره لغيره بغيره. أربعة أقسام حاصل ثلاثة تقسيمات. هذه نقطة. نقطة أخرى، أورد الشهيد المطهري رحمه الله تعالى إشكالا، بأن التقسيم القسمة الأولى وهي تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره وارد على مفهوم الوجود، بخلاف تقسيم الوجود إلى ما بنفسه وما بغيره أو ما لنفسه وما لغيره. فالملحوظ في هاتين القسمتين الوجود العيني، واقع الوجود وحقيقة الوجود لا مفهوم الوجود. بيان ذلك أنهم قالوا أن المقصود بالوجود في نفسه ما يقع محمولا في قضية الهلية البسيطة، والمقصود بالوجود في غيره ما لا يقع محمولا في هذه القضية. فقال الذي أخذ مناطا للقسمة الحمل وعدم الحمل، وعدم الحمل، وهذا من شأن المفهوم، فإن المفهوم هو الذي يحمل ولا يحمل. أما حقيقة الوجود فهي غير قابلة للحمل، لأن الحمل عبارة عن إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهذا مخصوص بالإدراك الذهني، فإن الإثبات والنفي بهذا المعنى لا يمكن تصور ثبوته في الخارج. في الخارج يوجد اتحاد ولا يوجد حمل بمعنى إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إذن ينبغي أن يكون المقصود بالموجود في نفسه المفهوم الخاص، والموجود في غيره المفهوم المباين له، وكل منهما مفهوم. إذن مفهوم الوجود ينقسم إلى مفهومين، هذا ما قاله الشهيد المطهري رحمه الله تعالى. ثم قال أن معنى هذا أن الموجود في نفسه لا ينقسم إلى الموجود لنفسه والموجود لغيره، لأن أقص هذين القسمين الموجود لنفسه والموجود لغيره قسمان عينيان لا مفهوميان، أي أن الموجود لنفسه هو الحقيقة العينية الخاصة، والموجود لغيره هو الحقيقة العينية الخاصة القائمة بغيرها. وهذا يعني أن هاتين حصتان عينيتان لا مفهومان ذهنيان حتى يكونا قسمين لمفهوم ذهني معين. وهكذا الموجود في غيره والموجود في نفسه، هذا إشارة إلى الموجود لنفسه بنفسه والموجود بغيره، هذان قسمان عينيان أيضا لا يكونان قسمين من الموجود في نفسه. فالمقصود بأحد الأمور المفهوم، وبالأمور الأخرى الحقائق العينية. هذا إشكال أورده الشهيد المطهري على الله مقامه، ولكن هذا الإشكال ليس بوارد، بل الصحيح أن الوجود العيني ينقسم إلى موجود في نفسه وموجود في غيره. فإن ما ذكره الشهيد المطهري صحيح بمعنى وليس صحيحا بمعنى آخر. وجه صحته أنه يمكن تقسيم مفهوم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، هذا صحيح، لأن مفهوم الوجود في الذهن تارة يكون مدركا بنحو مستقل عن سائر المفاهيم، فكما نتصور زيد بتصور مباين لتصور عامر، كذلك نتصور مفهوم الوجود سواء كان مطلقا أو مقيدا بتصور مباين لتصور زيد وعامر والشجرة وكذا. فالوجود له تصور مستقل سواء كان عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيدا، وكذلك له تصور غير مستقل، فأنت تتصور الوجود في ضمن تصورك لقولك زيد قائم. أنت إذا تصورت جملة زيد قائم، قضية زيد قائم، تتصور هذه القضية بموضوعها ومحمولها والنسبة الحكمية القائمة بالطرفين، هذه النسبة هم متصورة، هذه النسبة لها تصور تعلق بها، وهذا التصور ليس أجنبيا عن التصورين الآخرين، ليس شيئا ثالثا في مقابلهما، بل هو موجود فيهما قائم بهما. فكما أن النسبة قائمة بالطرفين تصورها هم قائم بالطرفين، إذن والنسبة وجود، إذن الوجود أيضا متصور بنحو يكون مرتبط بتصور أطرافه. فإذن مفهوم الوجود مرة يتصور مستقلا، مرة يتصور بنحو مندك في تصور أطراف أخرى. وهذا معنى ما قيل من أن الحرف معنى قائم بغيره مثلا. هذا الكلام صحيح إن كان المقصود أن مفهوم الوجود ينقسم إلى هذين القسمين، لا بأس به. لكن الإشكال لا يكفي فيه هذا المقدار، الإشكال لم يكن مبنيا على أن الوجود مفهوم الوجود ينقسم أو لا ينقسم، مقصوده أن القسمين لا يردان على حقيقة الوجود، وهذا باطل. ليش ما يردان على حقيقة الوجود؟ ما المقصود بالموجود في نفسه؟ تأمل، لأن هذا يستلزم إعادة شرح حقيقة قولنا موجود في نفسه موجود في غيره. مرة يكون المقصود بالوجود في نفسه والوجود في غيره ملاحظة حال الإدراك والتصور، وأن هذا الإدراك مرة مستقل ومرة مو مستقل. هذا المعنى لا يرد في الوجود العيني. صحيح، الوجود العيني لا معنى لأن يقال أنه موجود في نفسه بمعنى أنه يتصور في نفسه. الوجود العيني لا يتصور لأنه عين الخارجية، فلو انتقل إلى الذهن لازم الانقلاب. فالوجود العيني الخارجي لا يمكن أن يكون ذهنيا، وإذا لم يكن ذهنيا لم يكن منقسما إلى تصور مستقل وتصور رابط. ومرة يقصد بالوجود في نفسه وجود قائم بذاته من ناحية أنه لا موضوع له. هذه الخصوصية خصوصية عينية للوجود، ليست خصوصية ذهنية. لازم الموجود القائم أنه ينتزع منه ما هي مستقلة، لازمه. كل موجود قائم في بذاته، وأقصد بقيامه بذاته أن له وجودا ممتازا عن سائر الوجودات، أقصد بالقيام بذاته أن له وجودا ممتازا عن سائر الوجودات. أعم من أن يكون هذا الامتياز امتيازا إحاطيا، فإن المحيط يمتاز عن المحاط، أو امتيازا عليا فإن العلة تمتاز عن المعلول، أو امتيازا من ناحية الاستقلال الذاتي وعدم الاستقلال الذاتي فإن الوجود النفسي يمتاز عن الوجود الرابط. أعم من هذه الدرجة، أو امتيازا كامتياز الدرجة عن الدرجة، كما لعلنا نشير إليه في الأعراض، وأنها متحدة بوجودات موضوعاتها، مع أنها متحدة بوجودات موضوعاتها إلا أنها تمتاز عن موضوعاتها بالدرجة، هي درجة خاصة من وجود الموضوع، لا أنها متحدة مع وجود الموضوع في كل درجاته. نحن نريد بالامتياز مطلق الامتياز، كل موجود في نفسه فهو ممتاز بنفسه، وكل ممتاز بنفسه فهو موجود بنفسه في نفسه يعني. وإذا كان كذلك فهذه من خصوصيات الوجود العيني، هناك موجود عيني يمتاز بذاته عن غيره، وهناك وجود عيني لا يمتاز بذاته عن غيره. الوجود العيني الذي يمتاز بذاته عن غيره كوجود الواجب فإنه يمتاز عن غيره، ووجود الجوهر فإنه يمتاز عن غيره، ووجود العرض فإنه يمتاز عن موضوعه لأنه له خصوصية معينة. فتستطيع أن تعبر عن الوجود العرضي أنه موجود في نفسه، لكن وجود العرض لموضوعه هذه خصوصية عينية ولا ذهنية؟ هذه خصوصية عينية لأنه متحد بوجود العرض، فهذه خصوصية عينية. مع ذلك هذه الخصوصية العينية لا تستطيع أن تدركها خارج العرض وموضوعه، لا يمكن أن تدرك قيام العرض بموضوعه إلا إذا أدركت العرض وموضوعه، ولا يمكن ثبوت العرض لموضوعه إلا إذا ثبت الموضوع وثبت العرض. يمكن ثبوت القيام الخارجي بين العرض والموضوع بدون عرض وموضوع؟ هل يمكن أن يثبت قيام العرض بالموضوع بدون وجود الموضوع؟ هل يمكن أن يثبت قيام العرض بالموضوع بدون وجود العرض؟ إذن قيام العرض بالموضوع موقوف على وجود الطرفين، هذا القيام موجود في غيره. هذا موجود عيني وهو في غيره. إذا ثبت أن للوجود العيني قسمين، قسم وهو موجود في نفسه، قسم هو موجود في غيره. هذان القسمان مبينان للقسمين الآخرين اللذين ذكرهما الشهيد المطهري، من أن الموجود في نفسه ما يكون مستقل التصور، والموجود في غيره ما يكون مندك التصور في غيره، في تصور غيره. نعم، بين هذين التقسيمين ملازمة، كل ما يكون موجودا في نفسه خارجا فهو موجود في نفسه إدراك، وكل ما يكون موجودا في غيره خارجا يكون موجودا في غيره إدراكا. وحيث إن مصحح الارتباط هو الاتحاد الذاتي، لأن الموجود في نفسه يكون معنى استقلال تصوره هو تصور ذاته وماهيته، ومعنى امتياز وجوده هو خصوصيته العينية التي تتحد بحقيقته. إذن صح أن يقال أن الموجود إما في نفسه أو في غيره، من جهة أن الماهية عين الوجود، يعني في الواقع لمكان اتحاد الوجود والماهية أصبح التمييز بين هذه الأقسام الأربعة دقيقة. أنت تقول موجود في نفسي بمعنى أنه يستقل تصورا، وموجود في نفسي بمعنى أنه يمتاز وجودا، خذ امتيازه وجودا بمعنى أن له حقيقة، وهذه الحقيقة هي ما يكون في مقام التصور مستقلة عن غيرها. فيكون استقلال الوجود خارجا بمعنى امتيازه خارجا ملازم دائما لثبوت الماهية له. وهذا الذي دعاهم إلى الغفلة عن أن هناك تقسيمين، لا قسما لا تقسيما واحدا. في الواقع يوجد عندنا للوجود تقسيمات أربعة، بإضافة تقسيم آخر غير ما ذكرناه من التقسيمات الثلاثة. التقسيم الآخر هو ما ذكره الشهيد المطهري. الشهيد المطهري أضاف انقسام مفهوم الوجود إلى قسمين. نقول هذا التقسيم، هذا التقسيم في الواقع تقسيم للماهية لا تقسيم للوجود، لكن لما كان المقسم عين الوجود، عين الوجود خارجا، قلنا أن هذه أقسام للوجود، لأنك أنت لما قلت أن مفهوم الوجود إما أن يحمل وإما أن لا يحمل، يحمل في أي قضية؟ في قولك زيد قائم، زيد موجود، الواجب موجود، العرض موجود. هذا قولك زيد موجود العرض موجود. مصحح الحمل هو أن الوجود والماهية متحدان خارجا، زين؟ فإذا هناك اتحاد بين ما وقع محمولا وبين ما وقع موضوعا، ولذلك استقلال وجود ما هذا المفهوم تصورا ناشئ من أنه عين الماهية التي لها تصور مستقل، لأن الماهية متحدة بالوجود أصبح الوجود مستقلا في التصور. إذ لو لم يكن لهذا الوجود ماهية لم يمكن أن يتصور الوجود. لذلك قولنا الواجب موجود هذا قول مجازي، يعني قولنا الواجب موجود قول حقيقي، لكن هذه الحقيقة ليست القضية ذي ليست صادقة حقيقة على الخارج بمعنى صدق الكل على أفراده. لا، قولنا الإنسان زيد إنسان قضية صادقة بموضوعها ومحمولها على الخارج، وأما قولنا الواجب موجود قضية صادقة كصدق قولنا زيد إنسان، زيد له فرد في الخارج، الإنسان له فرد في الخارج، بينهم اتحاد، هل الواجب كلي له فرد؟ يلزم من ذلك أن يكون للواجب ماهية. في الواقع عنوان الواجب عنوان مشير، وإلا فهو مفهوم مخترع. الموجود مفهوم مخترع لحقيقة الوجود. إذن قولنا الواجب موجود قضية مجازية، دي مجازية يراد بها الإشارة إلى ما في الخارج، قضية صادقة لكن مجازة، كما أن قولك زيد كثير الرمان قول مجازي لكن معناه وهو الكرم حقيقي. إذن التجوز في الإشارة لا ينافي الصدق في المعنى. هذه القضية مجازية من ناحية كونها إشارة، لذلك يقال أن مفهوم الوجود زائد في الجميع عند الجميع، وأن الواجب لا ماهية له يمكن تصورها ذهنا. إذن قولنا الواجب موجود قضية هذه بالدقة كاذبة، بالدقة يعني هذه القضية لا يوجد لها مصداق في الخارج. نعم يوجد لها مشار إليه في الخارج، إن كان المقصود بالمصداق المعنون فلا بأس، لكن المصداق عادة ما يراد به الفرد الجزئي ولا جزئية للواجب المتصور، لأن هذا الواجب مفهوم مخترع لا يوجد له فردا في الخارج. إذن نستثني قولنا الواجب موجود، شنو يبقى؟ يبقى عندنا زيد موجود، الجوهر موجود، العرض موجود. زيد موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، هذا مصحح الحمل في هذه القضايا كلها اتحاد الماهية بالوجود. زين، ولما كان الوجود الذي وقع في طرف المحمول متحدا مع الماهية التي وقعت في طرف الموضوع، قلنا أن الموجود يستقل تصورا أو لا يستقل تصورا، فمصحح تقسيم الوجود إلى ما يستقل بالتصور وغير ما يستقل بالتصور، هو أن الوجود الماهوي أي المتصور مرة تكون ماهيته قائمة بالطرفين، مرة لا تكون ماهيته قائمة بالطرفين مستقلة في التصور. إذن التقسيم بهذا المعنى من شؤون الوجود الماهوي لا من شؤون كل الوجود، ليس كل وجود يستقل تصورا ولا يستقل تصورا، وجود الواجب لا يستقل تصورا ولا لا يستقل تصورا لأنه لا يتصور أصلا. مقسم هذا الأمر هو مفهوم الوجود الذي يمكن أن يتصور، فهو مخصوص بغير الواجب. إذن يوجد عندنا تقسيم آخر لحقيقة الوجود، وهو أن حقيقة الوجود إما ممتازة عن غيرها وإما ليست ممتازة عن غيرها. الوجود الرابط خارجا ليس ممتازا عن غيره، وأما الوجود النفسي فهو ممتاز عن غيره، حتى وجود المعلول فإنه ممتاز بحده عن وجود علته، بحده يمتاز عن وجوب علته. نعم هذا الامتياز اعتباري بمعنى من المعاني. ومن الغريب إشكال الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، لأن صدر المتألهين قدس الله نفسه يؤكد في مبحث الوجود الرابط أنه كلامنا ليس في الوجود المفهومي، كلامنا في الوجود العيني، وأن حقيقة الوجود المعلول خارجا حقيقة رابطة. ثم بعد ذلك يأتي الشهيد المطهري ليورد على السبزواري هنا أن الذي ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره مفهوم الوجود لا حقيقة الوجود، هذا أمر غريب منه قدس الله نفسه وهو على ما هو عليه من التحقيق والتتبع. والعصمة لأهلها، نسأل الله التسديد والتأييد.
بالنسبة لتقسيم الإلحاظ للذهن، مو فقط بالإلحاظ ما ذكره الشيء، حتى في أمور أخرى بالإمكان باستثناء الواجب.
أعد شيخ نعم.
يعني يمكن أن نقسم ما الأقسام الموجودة الثلاثة باستثناء الواجب في لحظة الذهن أيضا، يعني مو فقط هنا عندنا قسمة رابعة في لحظة الذي كرم الشيء المطهر، قسمة أخرى أيضا في لحظة الأمور أخرى نستثني الواجب.
ما عرفت
يعني الحظات أن نحط تقسيمها في لحظة
الذهن كيف يعني مثلا شنو شو تقول
بالنسبة في نفسه وفي غيره؟
نعم
هذا الشيء المطهر مثلا ذكرته في لحظة الذهن.
نعم
والأمور الأخرى أيضا لنفس مثلا
نعم نعم لا لا معنى لذلك، لأنه مثلا ما يكون موجودا لنفسه هذا لا ينتزع منه مفهوما بمعنى أنه يستقل تصورا، لذلك وقع الخلاف أن المشتق هل هو مركب أو بسيط، هذه النقطة لا بأس بها نشير إليها. حيثية كون الوجود لنفسه يمكن أن تكون مصححة لانتزاع مفهوم مستقل، لأن الموجود لنفسه لا يكون إلا مستقلا، وإذا كان مستقلا فله ماهية، وإذا كان له ماهية أصبح منشأ لانتزاع مفهوم معين لا بأس. أما حيثية كون الوجود لغيره، كون هذا القيام لزيد هذا لا يصحح أن تنتزع منه مفهوما مستقلا، لذلك وقع الكلام بينهم في أن قولك قائم، قائم هذا مفهوم يعبر عن الربط بين المبدأ وهو القيام وبين الموضوع وهو الذات، فقيل أن المشتق وهو الذي يعبر عن هذا الارتباط مركب من ذات وقيم ونسبة، وقيل أنه لا، هو عبارة عن المبدأ ملحوظا لا بشرط. معنى كونه ملحوظا لا بشرط أنه ملحوظا بحيث يكون مرتبطا بغيره، يعني في الواقع جهة الارتباط لا تكون منشأ لانتزاع عنوان مستقل، دائما تكون منشأ لانتزاع عنوان ارتباط أو ربطيا أو ارتباطيا. دائما جهة ارتباط الشيء بالشيء لا تصحح لانتزاع عنوان يستقل به ذلك الشيء، يعني هذا خلف كونه منتزعا من جهة ارتباطه. الارتباط لا يكون إلا بشيء، إذن جهة كون الوجود لنفسه لا تصح أن تكون منشأ لانتزاع عنوان ارتباط عنوان خاص، بل يمكن أن تكون منشأ لانتزاع عنوان يعبر عن الربط بين شيئين، وهذا يعني أن ذاك المفهوم ليس بمستقل، والمفروض أن ما لنفسه يكون من أقسام الموجود في نفسه. إذن الموجود لنفسه من ناحية المفهوم لا يكون قسما من أقسام المفهوم الموجود في نفسه، يكون قسما من أقسام مفهوم آخر وهو الموجود في غيره مثلا. وين وصلنا؟ وين؟ اقلعوا لنا الأبيات اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت. والحق جل شأنه نحو أيسه، أي وجوده في نفسه. لاحظوا كيف جعل القيود للتوصل إلى بيان حقيقة الواجب، يعني هو غرضه من هذه التقسيمات هو بيان حقيقة الواجب وأنه إلى أي قسم ينتمي، بعد أن دمج التقسيمات المتباينة في ذاتها، لأننا قلنا أن حاصل بعض التقسيمات يكون قيدا لحاصل القسمة الأولى. مثلا نحن قسمنا الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وقسمنا الوجود إلى ما لنفسه وما لغيره. الموجود لنفسه لا يكون ثابتا إلا للقسم الأول من القسم الأولى وهو الموجود في نفسه، لا يمكن أن يكون هناك موجود لنفسه ولا يكون موجودا في نفسه، لا بد أن يكون بينهما ارتباط. إذن نجعل حاصل القسمة الثانية مقيد لحاصل القسمة الأولى، الموجود لنفسه دائما قيد في الموجود في نفسه، لا يمكن أن يكون هناك موجود في نفسه ولا يكون موجودا لنفسه. إذن الوجود الرابط موجود، الوجود الحق سبحانه موجود في نفسه فلا يكون موجودا في غيره، لا كالرابط، حيث إنه أي الوجود الرابط، الوجود الرابط في وجود لا في نفسه. لنفسه الوجود الواجب في نفسه لنفسه، لا كالرابطي، فإنه أي الرابطية في نفسه لغيره، بنفسه لا كوجود الجوهر، فإنه أي الجوهر وإن كان لنفسه لكن ليس بنفسه. وجعل الوجود وجعل العرض موجودا في نفسه لغيره والجوهر موجودا في نفسه لنفسه بغيره لا ينافي ما حقق في موضعه من أن وجود ما سوى الواحد الأحد رابط محض، لأن ما ذكر ها هنا إنما هو فيما بين الممكنات أنفسها، وإلا فالكل روابط صرفة لا نفسية لها بالنسبة إليه، إن هي إلا تمويهات وتماثيل وبأنفسها أعدام وأباطيل. هذه العبارة تحتاج منا وقفة.
النفسيه لو لا بالنسبه لكونه ذا وجود حق مثلا جل وعلا وجود في نفسه بنفسه فكانه لا شيء، لو حقيقه لا شيء جاي في شيئيه الموجودات غير الله
جل وعلا. لا هي حقيقه لا شيء لكن بقيد ان ناتي الحين هنا. نحن ذكرنا ان الوجود تعرض عليه تقسيمات ثلاثه، تقسيم إلى ما في نفسه وما في غيره، تقسيم إلى ما لنفسه وما لغيره، تقسيم إلى ما بغيره وما بنفسه. وقلنا أن هذه الأقسام والتقسيمات تتداخل من ناحية الصدق، فقد يكون ما في نفسه عين ما لنفسه، وقد يكون ما بغيره عين ما لغيره، ما في غيره عين ما بغيره. ولكن هناك تباين بين المناطات التي انقسم الوجود بلحاظها إلى هذه التقسيمات الثلاثة. مناط كل قسمة يباين مناط القسمة الأخرى، وهذا يعني أن صدق الأقسام فيما بينها على شيء واحد لا يعني أن جهة صدق إحدى التقسيمات هي بعينها جهة الصدق بلحاظ التقسيم الآخر. مثلا إذا قلنا عن وجود الواجب أنه في نفسه، فهذا يعني أنه صدق عليه قسم التقسيم الأول، ثم قلنا أنه موجود بنفسه، فهذا يعني أنه صدق عليه قسم التقسيم الثاني مثلا. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون حيثية كونه في نفسه عين كونه مصداقا لحيثية كونه لنفسه إلا ببرهان جديد. لذلك الواجب صحيح، الواجب صحيح وجود بسيط، هو وجوده في نفسه عين وجوده لنفسه ولا تعدد في الحيثيات. لكن تعالوا لزيد، زيد موجود في نفسه وموجود لنفسه، هل هاتان الحيثيتان متحدتان في الخارج؟ نعم متحدتان في الخارج، لكن مفهوما شنو؟ مختلفا. هذا يعني أن هناك درجة ينتزع منها حيثية الوجود في نفسه، درجة ينتزع منها حيثية الوجود لنفسه. ولما نعبر بالدرجة إخواني لابد من الالتفات إلى أن المقصود ليس هو ترتيبها، المقصود بالدرجة خصوصية خاصة في الوجود حتى لو كانت في عرض الخصوصية الأخرى. كل مرتبة كل جهة يعبر عنها بأنها درجة من درجات الوجود، سواء كانت عرضية أو طولية. الآن نأخذ الاصطلاح بنحو الاصطلاح فقط، كون الوجود في نفسه ولنفسه الصحيح أنهما متحدان وجودا، لكن كون الوجود في نفسه وكون الوجود لغيره هنا يوجد اختلاف، اختلاف حقيقي ليس موهومي، ولكن هذا الاختلاف ليس بحيث يوجب تعدد الوجود، بل هو اختلاف بحيث يوجب تكثر درجات الوجود الواحد، أن للوجود الواحد أكثر من حيثية. مثلا زيد إنسان، صحيح إنسانيته واحدة أو كثيرة؟ واحدة. طيب من أين تنتزع الحيوانية من زيد؟ من إنسانيته صحيح، لكن من أين تنتزع الحيوانية من إنسانيته؟ من ناطقيته أو مما يوازي جنسه؟ من جهة جنسه تنتزع حيوانيته لا من جهة فصله، أي أن هناك جهة في وجود زيد الواحد اللي ما في تعدد يصح انتزاع عنوان الجنس منها، ولكن لا يصح انتزاع عنوان الجنس من خصوصيته الثانية. هذا الوجود الذي هذا شأنه يقع مصداقا لمفهوم من جهة ويقع مصداقا لمفهوم آخر من جهة أخرى، مع أن المصداقين متحدان في الخارج، لأن منشأ الصدق متحد واحد في الخارج، لكن فيه نحو تعددين، تعدد لا يوجب انسلام الوحدة ولا تكثر الواحد. هذا ما نريده عندما نقول أن الوجود تعرض عليه تقسيمات ثلاثة، موجود في نفسه وموجود في غيره هذا قسم، موجود بنفسه وموجود في غيره هذه قسم، موجود لنفسه وموجود لغيره هذه قسمة. هذه التقسيمات الثلاثة متباينة، لكن في مرتبة المفهومية متباينة، أما في الصدق فإنما يصدق عليه بعض الأقسام يصدق عليه الأقسام الأخرى في بعض الموارد من على الوجود الواحد وان تعددت الحيثيات. فالوجود الواجب مثلا موجود في نفسه بنفسه بنفسه، منشأ انتزاع الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية والخصوصية الثالثة أمر واحد، وهو الوجود الواجبي البسيط الذي لا تعدد فيه. الآن زيد الجوهر، يعني الجوهر موجود في نفسه لنفسه، هذان القسمان صادقان على الوجود الجوهري من أي جهة؟ من جهة واحدة، من جهة واحدة، خصوصية كونه في نفسه لأنه ممتاز عن غيره، خصوصية كونه لنفسه لأن ثبوته هو ثبوت نفسه لا ثبوت غيره، أي خصوصية كونه بغيره هذا ناشئ من جهة كونه محتاجا إلى غيره معلولا لغيره، هذه الخصوصية زائدة على وجوده، زائدة على مبنى المشاء الذين يقولون أن المعلولية عارضة على الشيء متعلقة بماهيته، أما على مسلك صدر المتألهين من أن الجعل يتعلق بأصل الوجود، الوجود شي يكون؟ يكون رابط، هو بعين الارتباط بالواجب، إذن ارتباط المعلول بالعلة ليس أجنبيا عن ذاته، هو عين ذاته. طيب إذا كان عين ذاته، هذه العينية للذات ليست عينية تمنع من أن يلحظ مستقلا ولو بالغفلة، ولو بالغفلة، وأقصد بالغفلة إخواني، أقصد بالغفلة، الغفلة عن كمال هذا المعلول لا عن أصل حقيقته. الذي أثبته صدر المتألهين أنه لا حقيقة للمعلول إلا بالواجب، أي أنه يستحيل أن تلتفت إلى المعلول من دون أن تلاحظ الواجب، أي يستحيل، هذا أصلا مستحيل، لكن مرة تلتفت إلى المعلول وأنت تدرك بعقلك أن له ارتباطا، ثم يدلك البرهان العقلي أن هذا الارتباط ليس أجنبيا عنه، أما كيف يكون مرتبطا بذاته هذا ما أجهله، أنا أعلم بالبرهان العقلي أن حقيقة هذا المعلول أنه مرتبط، لكن كيف يكون مرتبطا هذا ما أجهله، كيف ما هو الرابط بين هذا الشيء وبين الواجب؟ أليس هو قوله تعالى كن؟ لو انقطع قوله كن فأنا الواجب وعدم، فأنا أعلم بأن بين هذا الممكن وبين الواجب ارتباط وهو قوله كن. طيب قوله كن شنو؟ حقيقة قوله كن شنو؟ لا أعلمها، البرهان يدلني على وجودها، أما حقيقة هذا القول فلا. لذلك يقال سراية الوجود في حقائق الممكنات سراية مجهولة الكون، أنا أعلم أن الوجود ثابت في زيد، لكن كيف يكون ثابت في زيد؟ شنو حقيقة هذا الوجود الذي قوم حقيقة زيد؟ أنا أعلم أن وجود زيد حقيقته أنه ما هي كذا كذا، لكن ما أعلم وجوده شنو حقيقته، حقيقة الوجود لا تقبل الإدراك، الذي يقبل الإدراك هو الوجود المحدود، والوجود المحدود إنما يدرك بحقيقته أي ماهيته بس، أنت تدرك من كل وجود ماهية ذلك الوجود، وأقصد بالماهية أي الماهية التي تنتزع من ذلك الوجود، أما حقيقة الوجود هي هذه ليست قابلة للإدراك، هذه الحقيقة هي عبارة عن ارتباط كل موجود بالواجب، والواجب لا تدرك حقيقته. إذا أنت يدلك عقلك على أن في هذا الممكن رابط، لكن ما هو هذا الرابط؟ شنو حقيقة هذا الرابط؟ تعلم أنه عين هذا الموجود لكن لا تعلم ما هو هذا الرابط. صدر المتألهين يقول العلم بحقيقة الممكن التامة يتوقف على العلم بحقيقة الواجب، والعلم بأصل حقيقة الممكن يتوقف على العلم بأصل حقيقة وجوده، أنت لا تغفل عن أصل حقيقة وجوده، وإن كنت تغفل عن أن هذا الوجود رابط، لكن التفاتك إلى حقيقة وجوده عين التفاتك إلى أنه رابط، وليس هذا عين الالتفات إلى مفهوم الرابط، نحن نتكلم عن الربط العيني، يعني في الواقع لا تدرك الوجود الرابط إلا إذا أدركت ارتباطه. من أدرك حقيقة الوجود الرابط فقد ارتبط بالواجب. أنت تدرك من كل وجود مقدارا معينا. صدر المتألهين يقول الوجود المعلول ربط، ربط محض، لكن هذا الربط لا يمنع أن يغفل عن أصل عن كمال الحقيقة. قد ترى المعلول وتغفل عن العلة، وهذا لا يعني أنك غفلت عن الوجود الرابط ولا عن ربطه، أنت غفلت عن مفهوم الربط الذي يكون منتزعا عند الالتفات إلى جهة ارتباطه. حقيقة الربط أنت لم تغفل عنها، لكن غفلت عن كون هذا ربطا. يعني في الواقع أنت غفلت عن مفهوم الربط، لأنك غفلت عن الربط الحقيقي، إذ لا حقيقة لزيد إلا أنه ربط، فكيف تلتفت إلى زيد ولا تلتفت إلى أنه ربط؟ وهذا من قبيل أن تدرك العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا العلم نور، كيف تلتفت إلى العلم ولا تلتفت إلى أنه نور؟ وكيف تلتفت إلى هذا النور ولا تلتفت إلى القاذف؟ أنت في الواقع التفت إلى القاذف، لكن لم تلتفت إلى عنوان القاذف، لذلك غفلت عن القاذف. نحن نلتفت إلى الخالق ونغفل عن عنوان الخلق. نحن نغفل عن أن هنا عنوانا ينبهنا إلى وجود أمر أجنبي عن هذه الأمور زائد عليها، وهو وجود الخالق. هذه الغفلة ناشئة من الغفلة عن العناوين الحصولية التي تقارن الالتفات إلى تمام حقيقة الشيء. لو أدركنا حقائق الأشياء لعلمنا أنه لا يوجد إلا الخلق والخالق، يعني ما يوجد عندنا زيد وعامر وباكر. شنو حقيقة زيد؟ أنه خلق الله، هذا حقيقة زيد، لكن كما قلنا خلق الله درجات. فصدر المتألهين يقول الوجود المعلول وجود رابط، لكن ليس كالوجود الرابط الذي يكون الالتفات إليه عين الالتفات إلى طرفه. هناك موجود في الربط من الضعف بحيث لا يلتفت إليه إلا ضمن الطرفين، لكن الوجود المعلولي الجوهري والوجود المعلولي العربي له ظهور ما، بحيث قد يتوهم الإنسان أنه أدركه بدون أن يدرك شيئا آخر. أقوى من ذلك الوجود الرابط، الوجود الرابط لا تلتفت إليه إلا في ضمن الطرفين حتى تصوران. زيد لا، زيد قد تلتفت إليه تصورا مع الغفل عن غيره حتى تبحث عن أنه يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة. إذن أنت أدركته من دون أن تدرك ارتباطه. هذا الغفلة منشأها أن هذا الربط أقوى من ذلك الربط، أقوى من جهة، أقوى من جهة التصور. يعني هذا الذي يقوله صدر المتألهين، يقول صدر المتألهين أن الوجود الرابط المعلولي وجود حقيقته الربط، لكن لا بحيث يمتنع التفات الذهن إليه بحيث ينتزع منه مفاهيم مستقلة. زين؟ فإذا هناك جهة في الموجود المعلول يصح انتزاع مفاهيم مستقلة منها. إذا لاحظت تلك الجهة التي تنتزع منها من المفاهيم المستقلة تقول هي موجودة لنفسها، هي موجودة في نفسها، هي موجودة بغيرها، إذا لاحظت تلك الجهة. أما إذا لاحظت حقيقتها فإنها لا تكون موجودة في نفسها ولا تكون موجودة لنفسها، بل تكون موجودة في غيرها، لغيرها بغيرها. هذا أمر نزيده توضيحا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
الجملة صحيحة طبعا، الملاك حقيقة صحيح أن ملاك البداعة في المفاهيم عموما أصدق، كلما كان المفهوم أعم صدقا كان أظهر وضوحا أظهر. مثلا أنت قبل أن تدرك الخصوصية تدرك العمومية، هذا واضح. مثلا لاحظ أن أنت تتدرج في المعرفة من العموم إلى الخصوص، أول ما تعرف في الأشياء أنها موجودة ثم تطلب خصوصيات هذا الوجود،
هل هي موجودات جسمية أو لا، نامية أو لا. الشك يقع في هذه الخصوصيات، لكن لا يقع الشك في أنها موجودة. كل شيء له حيثية معروفة وحيثية مجهولة. عادة الحيثية المعروفة هي العامة، الحيثية المجهولة هي الخاصة. الشبح إذا رأيته من بعيد ترى أنه موجود، تشك أنه مثلا جن أو مثلا حصان أو نخن أو هكذا، لكن لا تشك أنه موجود، لأن الوجود هو الشيء المشترك بين جميع الموجودات، فلا يمكن أن يعزب عن ذهنك مفهومه، لأن كل شيء يواجهك في الخارج أول ما ينتزع منه الوجود، لأنه جهة مشتركة. لو كان هناك بعد جهة أعام كانت هي أسبق في التصور من الوجود. ليس المقصود بالعلم الارتسام الصورة، ولا توجد صورة أعام من صورة الوجود. إذن ينبغي أن يكون هو أول الصور. ليش هو أول الصور؟ لأنه يوجد ترتب في الخارج بين العموم والخصوص، الوجود أولا ثم الخصوصية. ليس المقصود بذلك الفيض من الله، لأن التشخص قبل المقصود الحصول في الذهن. الذهن أول ما يدرك الجهة المشتركة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجهات الخصوصية. وهذا الملاك يلازم طبعا بساطة الأمر الحاصل، لأن ما هو الأعم في الماهيات هو ما يكون بمثابة الجنس مثلا، يعني الماهيات التركيب فيها يكون بين خاص وعام، لا يكون التركيب فيها بين متساويين، لابد أن يكون أحدهما خاص والآخر عام. فإذا لا توجد ماهية إلا فيها جهة عامة وجهة خاصة. الجهة العامة أشد تصورا، أوضح تصورا، أسبق تصورا من الجهة الخاصة، وهكذا نتدرج في الماهيات إلى أعم أجزائها، وهو عبارة عن ما يسابق الشيئية، لأننا يعني لا نتكلم عن الماهية بمعنى ما هو فقط، بل ما به الشيء هو هو مثلا. هذا المعنى ليس بمركب، وإلا يجب أن يكون فيه جزء أعم منه، وقد فرضناه أعم الأشياء. إذن كل ما يكون أعم الأشياء فهو أبدأ الأشياء، مفهومه من أعراف الأشياء. هذا الملاك صحيح هنا، بس مو المسألة لأنه بسيط، المسألة لأنه أعم تصورا. لذلك الأمور عليكم السلام، الأمور التي يكون لها حقيقة وليس لها وجود أيضا تكون أعم تصورا، يعني أوضح تصورا.